يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات وطلاب العلم والطالبات، وأسأل الله أن يعليهم في العلم وأن يظهرهم فيه وأن يزيدهم منه وأن يجعلهم في الخير دائما وأبدا إلى يوم الدين. نعم،
اللهم آمين. نشرع في هذه الحلقة من عندما توقفنا عنده في الحلقة الماضية. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: الثاني أن يرسل الصائد للصيد، فإن استرسل بنفسه.
أظن أن ما خلصنا الأول، لو قريت الرابع اللي هو
والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما، وهو ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي. ويعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل، ولا يعتبر ذلك في الطائر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير والبر والرشاد، وأن يعيذنا من طرق الغي والبلاء والشر والشيطان والفساد، وأن يحفظنا ويحفظ العباد والبلاد، وأن يعقبنا الخير في الدين والدنيا، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة طلبة العلم المتابعون لنا في هذا البرنامج المبارك بإذن الله جل وعلا، كنا في المجلس الماضي استهللنا ما يتعلق بالكلام على أول كتاب الصيد، وهو متعلق برمته وجملته بالباب الذي قبله، باب التذكية. وإنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصيد المسائل التي يختص بها دون ما تقدم من تذكية بهيمة الأنعام وما تجب له التذكية. ذكرنا أن الصيد من شروطه المعتبرة أن يكون الجارح الصائد معلما، وهذا التعليم قد جاءت في دلالة الكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم، فوصفه بالتعليم، فدل على أنه إنما يحل بذلك الوصف وتلك الخصيصة. معلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فاشترط فيهن في الكلاب والفهود والأسود أن تكون معلمة، أن تكون معلمة. إذن ما هو ضابط التعليم؟ وهذا هو الذي يعني أظن أن توقفنا عنده في المجلس الماضي. ضابط التعليم هو كما قال المؤلف رحمه الله: أن يسترسل إذا أرسل، فإذا أطلقته انطلق ما يعصي، وأن يرجع إذا زجر، فإذا أوقف وقف. وهذا يعرف طبعا أهل هذه الجوارح بأصوات محدود مخصوصة وبأشياء محددة، وأحيانا بعض العلامات إذا رأى صاحبه قد تعطاها وقف، وهذا سواء كان في الطيور أو كان في الفهود والكلاب والأسود، لا تختلف في ذلك. إذا أرسلت استرسلت وذهبت، نعم، وإذا زجرت انزجرت. فإذا قال أهل العلم أن التعليم يتأتى بشيئين يشترك فيهما جميع الجوارح الصائدة التي تقبل التعليم، وهو أنه إذا استرسل أرسل استرسل وإذا زجر انزجر. ويقول أهل العلم وهو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى قال: ويعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لا يأكل، يعني أن الفهود الأسود الكلاب نعم كلها توصف بأنها كلاب لأنها مكلبة نعم. فبناء على ذلك يقولون أنها لا بد أن تكون ممن مما لا يأكل إذا صاد، مما لا يأكل إذا صاد. فيفهم من هذا أنه لو كان هذا الكلب يزجر فينزجر ويرسل فيسترسل، لكنه إذا أكل إذا صاد أكل فلا يكون كلبا معلما، فلا يكون صيده مباحا، فلا يجوز تعاطي ذلك الصيد. وطيب لما فرق أهل العلم بين الكلاب والفهود وبين الطيور الصقور والجوارح الباز ونحوها في هذا الأمر؟ لما لم يشترطوه هناك؟ يقولون أن الطيور لا تقبل التعليم في مثل هذا، فلا بد أن تأكل، فلا بد أن تأكل. فلما كان كذلك كان يعني تعليمها بهذا الأمر الذي هو أن تسترسل إذا أرسلت وتنزجر إذا زجرت. لكن الكلاب والفهود والأسود إذا علمت ألا تأكل من الطريدة والمصيدة ونحوها فإنها لا تأكل، وهذا غالب معلوم معروف عند من يتعاطى ذلك من البدو وأهل الصيد ونحوهم، وهم يعرفون خصائص كثيرة تتعلق بذلك. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال: فإن أخذ الكلب له ذكاة، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ولم يمسك أو لم يمسك عليك ولم يكن ليصيد لك. نعم، هذا هو المعتمد، هذا هو المعتبر، هذا هو حديث عدي بن حاتم الذي في الصحيحين. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قتل فكل، قال: وإن أكل، قال: وإن أكل، لكن تكلم في هذه الزيادة. ولذلك كان القول المشتهر والمعتبر وهو مذهب الحنابلة وقول جمع من أهل التحقيق أنه يشترط أن لا يأكل من ذبيحته، لأن هذا هو حديث عدي، ولأن هذا له حظ من المعنى، ولأن ما يعارضه محل كلام، وهذا هو الأحوط والأورع، فلذلك كان المصير إليه والقول به. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن يرسل الصائد للصيد، فإن استرسل بنفسه لم يبح صيده. الثالث.
نعم. إذن قال الخامس: أن يرسل الصائد المصيدة، فإن استرسل بنفسه لم يبح صيده. إذن هنا أن يرسل الصائد المصيد، فأما إذا استرسل بنفسه نعم فلا يكون صيدا. لماذا؟ لأنه أيضا في مثل هذه الصورة لا تدري أكان
استرسل لنفسه
أو صاد لك. فلما كان الأمر في مثل هذه الصورة دائر بين أن يكون صاد لنفسه وصاد لغيره نعم، فتكون كالصورة الأولى أو كما إذا أكل فإن الصيد لا يحل، وإن لا ندري هل صاد لنفسه، فبناء على ذلك لم يكن من الصيد المتحقق ولم يكن مما يحل ولم تنطبق فيه الشروط، فبناء على ذلك لا يصح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك. فإذا تعلق الحكم بحصول الإرسال. ففي بعض الأحوال يكون الناس يصيد ويذهب ويجي حتى إذا بقي إما يرتاح وإما أن يشرب ماء وإما أن يعيد النظر، قد يرى الكلب طريدة فيفزع إليها مباشرة، فنقول في مثل هذه الصورة لا يصح، حتى ولو سميت رأيته يسترسل فلا بد أن تزجره
فينزجر
ثم تعيد الإرسال وتسمي ويتعلق الحكم في مثل هذه الصورة. أما لو استرسل بنفسه ولم تشعر إلا وقد قارب صيدها أو طرحها سواء كان صقرا أو كان بازيا أو كان كلبا، فنقول في مثل هذه الحالة هذا استرسل بنفسه ولم يسترسل بك، فلا تدري أصاد لك أم صاد لنفسه، فلا تكون المصيدة مباحة في مثل هذه الحال. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن يقصد الصيد، فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح.
نعم، قال أن يقصد الصيد، فلا بد أن يكون الصائد أيضا قصد الصيد، لأن الذبيحة والتذكية بين يديك هي مقصودة لا محالة ولا يحصل في ذلك اشتباه، لكن إرسال الجوارح ونحوها اشتبه، أحيانا يكون للتعليم وقت تعليم فيرسله ويعود، فأرسله مرة فإذا أمامه صيدا فاسترسل للصيد وترك الشبح أو الغرض الذي يعلم عليه، ففي مثل هذه الحالة نقول ماذا؟ أنه لم يحل الصيد لو صاده في مثل هذه الصورة، وذلك لاختلال شرط من الشروط وهو قصد الصائد، فلم يحصل قصد من الصائد فلا يحصل صحة للصيد، لأننا من الشروط أن يكون صاد لك، وكيف يكون صاد لك؟ أن تقصد إرساله، لأنه هو سيرسل إذا أرسلته، وإرسالك له بقصد الصيد، فإذا لم يكن منك قصد فإنه لا يكون منه صيد لك، وإنما يكون كأنه صاده لنفسه أو نحو ذلك. نعم، فبناء على هذا إذن يظهر معنى قوله أن يقصد الصيد، ولأجل هذا سيأتي في الحديث أنه وجدت معه كلبا فلا تدري أصاد صيد كلبك أو كلبه فلا تأكل، لماذا؟ مع أنك حصل منك قصد لكن لا تدري أكلبك المعلم أم لا. على كل حال يعني قد هذه الصورة يكون ليست من هذا المعنى، لكن المهم أن قصد الصيد هو مهم في هذا. فقال المؤلف: فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا، كما قلنا مثل مسألة التعليم، فانطلق فصاد صيدا أو رجع بحمامة أو كان قد أصاب أرنبا أو غزالا، فلا نقول من أنها حلال لأنك لم تقصد الصيد في مثل تلك الصورة. نعم، حتى ولو سميت، لأنك قصدت التسمية على الغرض، قصدت التسمية على الكلب، لكن الكلام أن يكون لك قصد لهذا الطير أو هذا الغزال. طيب، في بعض الأحوال يقصد الإنسان الطير ويرسله ويسمي، لكن أنت إنما رأيت غزالا واحدا فلما أرسلته نفجت ثم برزت غزال أخرى، فيقولون ما دام أنك قصدت الصيد وسميت على الجارح فلا إشكال، فيحل، لأن هذا مما يبتلى به كثيرا، فليس بالضرورة إيش؟
ذات الغزال،
لكن بالضرورة أن تكون قاصدا وأن تسمي وأن يكون كلبك الذي أرسلته عليه. نعم،
بمعنى يا شيخ القصد قصد الصيد وليس قصد المصيد.
نعم، قصد الصيد لا قصد المصيد. فلو قصدت مثلا أن يصيب هذه الغزال فأصاب مثلا وعلا أو أصاب جاموسا بعده، نعم، خرج هذا فوجد أمامه شيئا آخر فصاده، فنقول أنت قد أرسلته للصيد وسميت، فكيفما فأيها صاد حل ذلك ولا شيء فيه. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن يقصد الصيد، فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح، ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتيله مثل أن يشارك كلبه أو سهمه، أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه، أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله، أو غرق في الماء، أو وجد به أثرا غير أثر السم أو الكلب احتمل أنه مات به لم يحل، لما روى عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب فإن أخذ الكلب له ذكاة، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه، وإن غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك.
نعم، إذن هذه صور، نعم، هي بعد الصور الأولى. المؤلف رحمه الله تعالى قرر الأصل وهو الشرط السادس، وهو أن يقصد الصائد الصيد، أن يقصد الصيد. نعم، ثم ذكر صورة أنه لم يقصد صيدا البتة، بمعنى أنه قصد تعليمه، قصد إصابة غرض فأصاب صيدا فلا يحل في هذه الصورة. لكن هنا ذكر صورة فيها تجاذب، نعم، وهو إذا متى شارك في الصيد ما لا يباح قتيله أو قتله، مثل أن يشارك كلبه كلب آخر. فهنا إذن وجد سبب صحيح وقصد صحيح، ووجد سبب غير صحيح أو ولا قصد، لأن الكلب الآخر لا قصد، لم تقصد عليه. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا تجاذبه أمران، أن يكون مات بآلتك التي ذكرت اسم الله عليها، وإما أن يكون مات بسبب آخر، فلما كان الأمر متعددا بين ذلك فإنه لا يحل. وهذه صورها كثيرة. قال أن يشارك كلبك كلب آخر، لا تدري هذه العضة من كلبك أو من كلب آخر، لأنه ليس في كل الأحوال أن يبقى المطاردة الصيد أمام ناظريك أو أن لا يغيب عنك، وذلك لأنها أحيانا يظلم عليها ليل، في بعض الأحوال يعني تختفي وراء شجر أو جبل صغير أو أكم وحجر، أو يعرض لك ما يعرض، أو تكون في منخفض من الأرض فلا تراها. وجرت العادة أيضا أنه إذا استرسل كلب أو نحوه أن ما جاوره من كلب ونحوه أيضا يدخل معه، إما معينا ومنافسا في آن واحد، وهذا مما اعتادت عليها البهائم. فبناء على ذلك هذا ليس بقليل بل هو كثير، حتى في السهام أو في الرمي والبنادق بعض الأحوال، وهذا يعرفها يعني الذين يحرصون على الصيد ويتبعونه، أنهم ربما بقوا في مكان متقاربين لا يرى أحدهم الآخر، فيرمي هذا ويرمي هذا ولا يدري الذي أصاب الرمي المرمي، أليس كذلك؟ فهنا نقول إذن هل يحل أو لا يحل؟
إذا كل الاثنين صادوا بآلة.
طيب خلنا نرجع إلى هذا ثم لأن هذه الصورة تختلف. هذا إذا وجد أثر لسهمك وسهم غيرك، نعم، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلمه، فبناء على ذلك لا تدري أصاب سهمك أم أصاب سهمه، فبناء على ذلك لا يحل لك، لأن في جهة السهم أول شيء لا تدري هو ذكر اسم الله أو لم يذكر اسم الله جل وعلا. وعند الحنابلة أن باب الصيود أشد فيها التسمية، فلا يعذر فيها بالنسيان، هذا واحد، فلا بد أن تتيقن أنك ذكرت اسم الله جل وعلا. ثم أيضا حرمته من جهة حتى ولو كان قد سمى الله عليه فيكون هو حق له أيا كان. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو أصابه بسهم مسموم، إذا أصاب بسهم مسموم فهذا الصيد قتل، لكن هل هو قتل بدخول السهم في البدن أم هو بامتزاج الدم والبدن بهذا السم؟ والموت بالسم هو موت بسبب غير محل للصيد، بناء أو ما يوضح ذلك أنك لو تركت سما فأكل منه صيد غزال أو نحوه لم يجوز لك أن تأكله، أليس كذلك؟ فكذلك هنا، فبناء على ذلك لا نقطع في هذه الحال أن هذا السهم هو الذي بدخوله في بدن هذا الصيد أنه هو الذي قتله، لأن قد يكون الذي قتله ذلك السم، فكان متأرجحا بين مبيح وبين حاضر، بين حلال وبين حرام، فغلب جانب الحرام وأخذ جانب الحيطة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وإن وجدته غريقا، يعني انت ضربت بالسهم ثم سقط في هذا الماء فلا تدري أموته بالماء أم موته بالسهم الذي ذكرت اسم الله عليه، فبناء على ذلك أيضا لا يحل في مثل هذه الصورة، لا يحل في مثل هذه الصورة. نعم، فإذا هذه الصور كلها دالة على هذا. طبعا كما عودنا المؤلف رحمه الله تعالى أنه ذكر حديث عدي بن حاتم، وهو قصد أن يأتي بأجمع ما في هذا الباب من حديث، فكان حديث عدي بن حاتم من هذا الذي في الصحيحين، وهو من تمام التوضيح والاستدلال، وفيه إشارة إلى صور هذه المسائل كلها. نعم.
قال رحمه الله: باب المضطر. ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه.
نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المضطر، يعني أنه لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى أن الأطعمة المباحة وحرم على الإنسان الأطعمة المحرمة، نعم، أيضا ذكر ما يتعلق به حكم التذكية وما لا تنفع فيه الذكاة، فثم أشياء حلال وثم أشياء حرام. أيضا في الصيد له شروط، منها ما يكون به تكتمل فيه الشروط فيصير حلالا، ومنها ما لا تكتمل فيكون حراما، فهذا المحرم لا يجوز للإنسان تعاطيه إلا في حال واحدة. قبل أن نأتي في حال المضطر، الفقهاء أيضا ذكروا بعض القيود أيضا في الصيد، منها أن لا يكون الصائد محرما، أو أن لا يكون في حرم، لأن صيد الحرم لا يجوز ولا يحل، والصائد المحرم أيضا لا يحل صيده، لكن عموما نحن نكتفي بما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى طلبا للاختصار. لكن نعود الآن، لما كان الأصل في هذه الأطعمة أن الشارع قد بين منها ما يكون حلالا وما يكون حراما، وما يحل بالتذكية وما لا تنفع فيه التذكية فيكون حراما، والصيود المحرمة، أراد أن يبين متى تحل للإنسان، فيقول من أنها لا تحل للإنسان بحال من الأحوال، من تعاطاها فهو آثم، ومن أكلها فقد أكل حراما وغذى نفسه بالحرام ودخل في الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعاطي هذه الآثام. واضح؟ يستثنى من ذلك حال واحدة، وهي حال المضطر. نعم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فدل ذلك على أن المضطر مرفوع عنه الحرج، وهذا كما أنه مأخوذ من هذا الدليل بخصوصه، فإنه مأخوذ من عمومات الشريعة في أن الضرورة تبيح المحظور، وإجماع أهل العلم منعقد على ذلك، ولأن هذا راجع إلى قاعدة شرعية شريفة، وهي أن حفظ النفوس مقدم على الوقوع في الحرام، فالأنفس المعصومة واستنقاذها وحفظها وعدم إهلاكها أو تخليتها للهلاك، هذا من أعظم ما يجب على الإنسان، ولذلك لم يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، وقاتل نفسه في النار، ومن قتل مسلما فهو متوعد بالوعيد العظيم، أليس كذلك؟ فكذلك أيضا الذي يجوع فيجد حراما، فإن تعاطيه لهذا الحرام أخف من اتلاف نفسه والتخلية بينها وبين الموت والهلاك. فإذا هذا محل إجماع. إذا تقرر هذا الإجماع فنأتي إلى تفاصيل هذه المسائل. فيقول المؤلف رحمه الله: من اضطر في مخمصة. المخمصة هي المجاعة، سواء كانت هذه المجاعة للشخص بخصوصه كأن يسير في أرض فلا يجد شيئا حتى يشفي على الهلاك، وهذا كثير في بلداننا لأنها صحراء وقاحلة ولا يجد فيها شيء، بخلاف كثير من بلدان المسلمين التي توجد مثلا فيها الغابات ولا ينقطع الإنسان عن أن يجد شيئا يأكله، لكنه قد يتأتى في هذه الحال بكثرة في مثل هذه البقاع، وقد يتأتى في غيرها في بعض الأحوال. أيا كان، سواء كانت هذه المجاعة خاصة بالإنسان أو كانت عامة، وذلك أن تنزل بالمسلمين مجاعة، تنزل بهذا البلد، أن يحل بهم الفقر والفاقة، وهذا أمر مر على العصور كثيرا. وهنا يعني مع كثرة النعم ومع ما أوتيه الناس من الخيرات وأغدق عليهم من الرحمات، يجب ألا يتناسوا ما كانوا عليه وما جرى على غيرنا وما مر على أسفلافنا الأقربين والأقدمين. على سبيل المثال، بلداننا كانت الفاقة فيها ظاهرة، كان الفقر فيها مدقعا، كان الناس يشرفون على الهلكة، كان الناس يقتتلون على التمرة، كان الأمر شديدا والبلاء في ذلك عريض، كان الإنسان يتغرب عن وطنه لا يدري أيرجع إليه أم لا يرجع، ويبقى السنوات الطوال لا يلوي إلا على ما يملأ به جوعته ويسد به رمقه، ويترك ضوعة وأهلا وعيالا لا يدري ما الله فاعل فيهم. هذا أمر موجود، وإذا تذكرها الإنسان تذكر فضل الله عليه بمن قلب إليه حال الناس وبما آل إليه أمره، وهذه نعمة الله عليها يجب أن نرعاها. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله جل وعلا في كتابه يقول: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فأحيانا انفتاح النعم نوع استدراج، فنخشى أن نكون ممن انطبقت عليهم هذه الآية، نسيان للذكر والخير والهدى والحرص على الطاعات والمحافظة على الواجبات، وانفتاح للشهوات، فنخشى أن يتحقق الوعيد وأن يلحقنا البلاء. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ المسلمين. إذن إذا تقرر هذا وهذا في الأمر القريب، وكل في بلاده يعرف من أحوالهم السالفة أو بعض ما يحتف بهم من الأمور المعاصرة ما يعرف فيه حال الجوعة والمجاعة والمخمصة وغيرها. قد ذكر في التاريخ أشياء عظيمة تهول لها العقول، حتى ذكر بعضهم يعني في أنه ربما صلوا في الوقت الواحد على أكثر من 300 جنازة، أكثر من 300 جنازة، وحتى عطبت المدن كبغداد وغيرها بكثرة الموتى فيها، وهذا ذكر كثير من المؤرخين، مع أن بلاد العراق وبغداد من أكثر البلاد خصوبة وماء وعمارة وحضارة وخيرا على مر التاريخ. وهذه بلاد أفريقيا، وهي أيضا معروفة بكثرة خيراتها وبهائمها ونعمها وصيدها ومائها وخضرتها، ومع ذلك تحل فيها الآن. والذي حل هنا وهنا يمكن أن يحل في بلاد غيرهم، ويمكن أن يحل علينا، فيجب أن نحفظ ذلك. والفقهاء رحمه الله تعالى أيضا نبهوا على المسائل كلها، حتى ما لا يحصل إلا في أحوال خاصة. فلذلك قال المؤلف: ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه. إذن أكل المحرم جائز في حال المخمصة للآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فلا إثم عليه. طبعا ما القيد هنا؟ القيد في قول الله جل وعلا: غير باغ ولا عاد. لأهل العلم في غير باغ ولا عاد كلام كثير، منه ما يقولون أنه الخروج على السلطان، فالبغاة الذين خرجوا حتى احتاجوا أو نحوه أو فشدت بهم فقال لا يجوز لهم أو كانوا يعني فيه عدو أعوان وظلم كقطاع الطريق وغيرهم. وبعضهم يقول أن غير باغ يعني لهذه المحرمات، ومعتد يعني بالزيادة في أكلها. وكل هذه المعاني صحيحة وجرى عليها كثير من أهل التحقيق في التفسير. إذن إذا حل له أن يأكل فما القدر الذي يحل له؟ فإن الفقهاء كلامهم في ذلك دقيق. هل إذا حل له أكل الميتة أن يأكل حتى لا حد لذلك أم لا؟ فهم يقولون عندنا أمران جائزان بالإجماع، وأمر محل تردد. أكل ما يسد رمقه ويدفع عنه الهلكة هذا جائز بالإجماع، ولا يجوز له أن يترك نفسه ويخليها حتى تهلك. وما زاد عن الشبع فلا إشكال في أنه محرم، لأن أصلا ما زاد عن الشبع في الحلال يمنع منه لأنه يضر بالإنسان، فكيف بما يكون محرما؟ يبقى إذا أكل وسد رمقه هل له أن يأكل حتى يشبع أم لا؟ هذا محل الكلام. فالحنابلة رحمه الله تعالى يقولون لا يأكل إلا ما يسد رمقه، ما يأكل إلا ما يسد رمقه، لأن هذا هو محل الاضطرار وهو الذي يندفع به الاضطرار، وما بقى وما زاد على ذلك فلا. فيعود الأمر إلى ما كان من أن هذا أكل محرم وأنه يحرم عليك المحرم لأنك لا تخاف على نفسك الهلكة. وهذا أيضا مؤيد بأنه قول جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال غير باغ يعني غير آكل حتى الشبع. فلأجل ذلك أخذ هذا الحنابلة، ولأن هذا القول أحوط. فإن قال قائل على سبيل المثال طيب هو الذي حل به في هذا الآن يمكن أن يحل به في آخر النهار أو من الغد، يقولون يمكن أن يحمل معه تحسبا لدفع هلكته أو ما قد يجد له، واضح؟ ثم أيضا أنه إذا تحقق أنه لا يجد شيئا فهذا يدخل فيما يسد الرمق وما يحفظه من الهلكة فيكون هو، لكن الأصل أنه لا يأكل إلا ما يسد رمقه. نعم.
قال رحمه الله وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه.
نعم، هذا يعني من باب ارتكاب أدنى المفسدتين في اجتناب أعلاهما. لو أنه وجد مختلفا فيه ومتفقا عليه، متفق على أنه محرم ومختلف فيه، على سبيل المثال التمساح، فعند الحنابلة أنه محرم، عند الشافعية وجمع من الفقهاء كما مر بنا أنه مباح. فأن تأكل هذا التمساح خير من أن تأكل جيفة ميتة، وهي التي بإجماع أهل العلم أنها محرمة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أليس كذلك؟ أن يأكل على سبيل المثال نيصا، وهو حيوان يعني فيه قبح لكن هو يأكل الأشجار ونحوها، فبعضهم أحله، أو ثعلبا، تعرف أيضا مر بنا أن الحنابلة يختلفون في أكل الثعلب، واضح؟ فهنا أن يأكل ثعلبا أو يأكل نيصا خير من أن يأكل
خنزير
على سبيل المثال أو دمل. نعم. فإذا ما هو مختلف فيه خير مما هو متفق عليه، وبناء على ذلك ما قوي فيه الخلاف يعني من القول بإباحته أكثر هو أكثر مما قل فيه الخلاف على سبيل المثال. فأيضا هذا فرع عن هذه القاعدة، أو هو مندرج في معناها، مشتمل عليه كلام المؤلف رحمه الله تعالى في إرادتها. لكن طبعا هذا التفاوت في المتفق عليه ومختلف عليه ومختلف فيه هذا ظاهر، لكن درجات الاختلاف هذه إنما يعرفها خاصة الناس من الفقهاء، ويعني ممن يدققون هذه المسائل، فلأجل ذلك قد لا تفوت على عوام الناس أو دهمائهم. لكن من تأتى له العلم بذلك تعلق به حكم هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا لم يجد هذا المضطر وهذه في الغالب في المجاعة العامة، أو في من كان مصطحبين بعضا في طريق أحدهما معه متاعه والآخر ضاع متاعه أو فني متاعه وأشرف على الهلكة، فهل له أن يأخذ؟ فنقول، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فلم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته. إذن هذا الذي معه في هذه المجاعة، يعني سواء كانت الجماعة عامة أو كان في فلاه وهما صاحب سفر، نعم، فنقول في مثل هذه الحالة ننظر إلى هذا الذي معه طعام. إن كان مثل حالته فليس هذا بأولى من نفسه، ونفسه أولى به، فما معه من طعام هو أحق به، وحفظه لنفسه أولى من حفظه لغيره، ولم يجوز لهذا الغير أن يتسلط عليه فيأخذ منه، لأنه إن كان يأخذ لأجل الضرورة فما بهذا من الضرورة مثل ما بك، وإن كان ذلك للملك فهو مالك وأنت ليست بمالك، فكان المالك أحق. نعم. لكن الحال التي يقابلها وهي المفهومة من كلام المؤلف أنه إذا لم تكن به مثل تلك الضرورة، كان يكون هو أكل عن قرب، أو هو فيه قوة وشباب وذاك فيه ضعف وشيبة، فسرعة حاجته وقرب هلكته أسرع، فنقول في مثل هذه الحالة يجب أن يأخذ، ويجب على هذا أن يعطي، ولا يجوز له أن يتركه. وستأتي المسألة التي يذكرها المؤلف بعدها. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه، فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر.
نعم. إذن هذا حال المقابلة، الحال الأولى اللي بدأنا فيها، وهو إذا كان مستغنيا عنه فهو يأخذه ولا شك، لكن يدفع مقابله، فإن كان هذا المقابل معه بذله، وإن لم يكن معه لزم ذمته، فمتى ما قدرت على رد هذا الأمر أو ما يقابله من ثمن فإنه يلزمك، لأنك أخذت حقه بغير رضا منه. نعم. لكن لما لخصوص الاضطرار، فإذا أخذته فحقه لم يذهب إذا ذهب الاضطرار، فكلما أو فحيثما وجدت مالا أو وجدت ما ترد به ما يقابل ما أخذت فإنه واجب عليك. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: فإن منعه منه أخذه قهرا وضمينه له متى قدر. إذا منع قال له ماني بايعك، طيب عطني ماني معطيك، فنقول في مثل هذه الحال الأمر دائر بين ماذا؟ بين أن يأخذ هذا المال من صاحبه وبين أن يترك نفسه حتى تهلك، وحفظ النفس أوجب وأولى من الاستيلاء على مال الغير، وهذا المال أيضا أو هذا المالك يجب عليه أن يعين غيره وأن ينقذ المعصوم، فكان مغالبته على هذا المال أو على هذا الطعام صحيح. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: فإن منعه منه أخذه قهرا، حتى ولو أفضى ذلك إلى المغالبة والممانعة. نعم. لكن حقه أيضا في العوض ثابت بعد ذلك، متى ما قدر عليه أعطاه إياه. نعم.
قال رحمه الله: فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه.
نعم. يعني فإن قتل المضطر، يعني لما منعه قلنا يأخذه قهرا، صار بينهما حراك وحراب ومقاتلة ومدافعة. نعم. والحال الغالب أن من كانت هذه أحوالهم يكونوا في حال ضعف، فأسرع ما تسرع إليهم الهلكة والموت، فيقول أنه لو قتل هذا المضطر فهو شهيد، لأنه قتل دون نفسه، فهو صدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون نفسه فهو شهيد. نعم. وعلى قاتله الضمان، هذا الذي تسبب في قتله كأنه كان سببا فلحقه ضمان ذلك. والعكس بالعكس، ولذلك هو مفهوم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. إيش العكس؟
وإن قتل المانع فلا ضمان فيه.
وإن قتل المانع فلا ضمان فيه، المانع الذي منع الطعام أن يبذله، هذا يقولون أنه لو قتل لا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه فعل ما لا يسوغ له فعله، ويقوى القاتل في مثل هذه الحالة مثل دفع الصائل، فإن الصائل لو اندفع إليك فدفعته حتى مات، المجرم الحرامي ونحوه اندفع إليك فدفعته حتى مات فلا شيء عليك. فكذلك هذا المانع كأنه مدافعته جاء مدافعة صحيحة وهو مخطئ، فبناء على ذلك لو آل أمره إلى جناية فسبب الجناية صحيح ومباح، فلا تكون الجناية مضمونة ولا على الجاني شيء في ذلك.
نعم. قال رحمه الله: ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب الخمر من عطش.
قال: ولا يباح التداوي بمحرم. مسائل التداوي لها أنحاء يذكرها الفقهاء في ماذا؟ في كتاب الجنائز أكثر ما يذكرها، فيذكرون أحكام المريض ومقدمات الموت، ويذكرون منها أحكام
التداوي
ويطيلوا في ذلك. واضح؟ هذا من حيث الأصل، التداوي وإباحته أو مشروعيته استحبابه، هل يجب أو لا يجب، لهم في هذا كلام. نعم، منهم من يجعله على الإباحة قد ينتقل إلى الاستحباب، ومنهم من يجعله أصالة على الاستحباب. نعم، أيا كان، فهنا الكلام في التداوي بالمحرم، هل يجوز أو لا يجوز؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يجوز التداوي بمحرم. تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فإن قال قائل أنه يجرب الشفاء ويعرف الأثر، نعم، ونرى في ذلك أنه يتعاطى مثلا هذه السموم أو هذه كذا فيشفى، فنقول سواء كان المنفي هنا أنه الشفاء الشرعي الصحيح، أو الثاني أنه لا يكون فيها شفاء، حتى وإن ظهر أنها شفاء فإنها داء وإنه بلاء. على كل حال، في كلا الحالين لا يجوز للإنسان أن يتعاطى حراما في التداوي. ولأجل ذلك كل ما كان من التداوي بالمحرمات ليس بجائز. فعلى سبيل المثال، الذين يأخذون يتداووا بسموم الحيات ونحوها فلا يجوز. لماذا؟ لأنها حرام، باعتبار أن هذه السموم نجسة كما تقدم معنا، فبناء على ذلك تكون محرمة، تكون محرمة. على سبيل المثال، التداوي وهو يعني مما يحصل في هذه الأوقات مثلا بشحوم الميتات أو الخنزير أو نحوها، هذا أيضا تداوي بالحرام، فلا يكون جائزا في مثل هذه الحالة. والكلام في ماذا؟ في شيء واحد، وهو أن يشربه أو يطعمه. لكن لو كان مثلا انكسرت رجله فربطها بجلد نجس، هذا ما نقول فيه شيء، مع أن الجلد نجس، نعم، لكن الكلام هنا في التداوي الذي هو طعام أو شراب، طعام أو شراب. فإذن التداوي بمحرم غير جائز في الشرع، وينبغي التنبه لذلك. وكثير الحقيقة أو يوجد من الأخلاط، نعم، ونحوها المعاصرة والتركيبات الموجودة ما أصلها محرم، فينبغي أن يتنبه لذلك، وأن يحفظ الإنسان نفسه من تعاطي التداوي بالحرام، لما سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قرره الفقهاء من منع ذلك وبيان حرمته. حقيقة أيضا الكلام في مثل هذا يطول، وفيه تفاصيل وتشعبات، وفيه عسر، وفيه يعني مسائل تدخل فيه كثيرة يتعاطاها الناس اليوم، لكن ليس هذا محل الكلام. نحن في هذا الدرس هو درس تأصيلي، ودرس يبين لك عن أصول المسائل، تفاريع هذه المسائل تنبني على فهمك للأصل. فإذا تقرر عندك الأصل، فمع الزمان وإعادة مثل هذا الكتاب أو ما هو أوسع منه والدخول في التفاصيل، قد يكون متسعا، فيكون مناسبا على من أصل الأصل الأول وفهم مبنى المسألة، فيتعلق بذلك ظهور هذه المسائل ووضوحها. نعم.
طيب شيخ، حسن الله عليك، من المسائل قد تكون منتشرة لها علاقة بالتداوي بمحرم. حل السحر بالسحر، هل هذا فيه إشكال يا شيخ؟
حل السحر بالسحر أولا له جانبان. الجانب الأول الحكم من حيث الشرع، والثاني النفع من حيث الوقوع والحال. أما من حيث الشرع فإنه قد جاء الشرع بمنع ذلك، ومنع ذلك جاء في الحديث التي ذكرناها: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، والسحر أشد الحرام، فإنه شرك بالله جل وعلا، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم، فدل ذلك إذن على حرمته. وجاء عن السلف كثيرا: لا يحل السحر إلا ساحر، يعني أن فعل هذه السحر غير جائز ولا مشروع. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أيضا هؤلاء السحرة لا يتأتى لهم السحر والوصول إلى هذه المنزلة إلا بفعل أشياء مكفرة، فإتيانهم على هذه الحال إقرار لهم على ذلك، ناهيك أنهم يأمرونهم أيضا بما هو محرم وبما هو شرك وبما هو ضلال وبلاء. فلأجل ذلك قال أهل العلم، وهذا قول جماهير أهل العلم والمعتبر وعليه التحقيق، وقول علمائنا أن ذلك ليس بجائز ولا صحيح. نعم، حتى وإن نقل عن بعض الحنابلة، لكن في هذه المسألة من الاستدراك والقول ما هو مستقر عندهم في محله، وقول أهل التحقيق عندهم فيه. هذا من جهة. من جهة ثانية أن الواقع إيش يعلمك أن السحرة لا يزيدون الناس إلا بلاء، ولا يفتح عليهم إلا باب الوهم، ولا يخلصوهم إلا من الخير، ولا يزيدوهم إلا من الشر. كما أنه أيضا ينبغي أن يعلم أن السحر وحصول إصابة الإنسان بالسحر هو كإصابة بأي مرض من الأمراض. فهذه الأمراض منها ما هو يسير ومنها ما هو عظيم، والسحر كذلك. فكون الإنسان مصاب بمرض يبقى معه طيلة حياته كأنه مصاب بالسكر، أو مصاب مثلا بعض هذه الأدواء، أو كمصاب بالسرطان. وليس إصابة الإنسان بالسرطان بأقل من إصابته بالسحر، فإصابة السرطان أعظم في كثير من الأحوال. فكما أن الناس يصبرون على مثل هذه الأمراض ويتداووا بأسباب قد تمنع المرض وترفعه، وقد تؤجله، وقد تجعله على حال يبقى لا يزيد ولا ينقص، فكذلك العلاجات التي يدفع بها السحر من الرقى ونحوها قد تدفع وترفع، وقد تمنع زيادته، وقد لا تجدي عليه. فليس شيء يخص هذا حتى لا بد أن ننقص. فكما قلت أن كثير ممن ذهبوا إلى هؤلاء لا يزيدهم إلا بلاء وهما، فلا ناحية الشرع تجدي على ذلك، ولا جهة الواقع تفيد بذلك. تبقى مسألة أن في بعض أحوال المسحورين تصل بهم إلى أمور معينة، فهل يمكن أن يأخذوا بقول من قال بصحة حل السحر بالسحر أو نحوه؟ نقول أولا يجب أن يعلم أن الدخول في مثل هذه المسائل هو قول وإفتاء في العلم، وأن هذه المسائل من أعظم المسائل من جهة أنها شرك وإيمان، لأن السحر أصله لا يتأتى إلا بالشرك بالله جل وعلا. نعم، والثاني أنه افتيات على أهل العلم، وعلى قول الله وقول رسوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأنه أيضا تغرير بالناس ربما تتيح له أن يدخل على هذه الكهوف المظلمة التي تزيد الإنسان في التخبط والأوهام والجهالات ونحوها. فلو افترضنا شيئا من ذلك فهذه مسائل خاصة يرجع فيها إلى أهل العلم الراسخين، قد يروا فيها بخصوصها ما يليق بها من ذا أو ذاك. فلا يجوز للناس ولا لأداء لا أحل السحر بالسحر جائز أو كذا أو التسهيل فيه أو التهوين منه أو أنه قول من قال به من أهله، فالذين قالوا به على وجه ولهم في ذلك تفسيرات وفيه إشكالات وعليه إرادات، فلا ينبغي الاسترسال والتسويق لمثل هذه الأمور. وما أكثر انجراف الناس إلى الشرور وسراعهم إليه، وما أقل من يحفظ دينه ويخاف على نفسه ويصبر على بلائه ويرجو رحمة ربه. لعل الحديث ينتهي عند هذا، وإن كان الحديث في مثل هذه المسائل يطول، لكن في هذه الإشارة ما يغني عن كثير من العبارة. أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد، وللحديث بقية وإن كانت مسألة يسيرة، لكن لا نريد أن نزيد على الوقت المسموح لنا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. شكر الله لكم أيها الإخوة والأخوات من الطلاب والطالبات، وشكر الله لهذه المؤسسة العامرة البناء العلمي. أسأل الله أن يجزيهم خيرا وأن يجزيهم جزاء ما أتاحوا لنا من اللقاء بالطلبة والإفضاء إليهم، وهي بمثابة المدارسة والمشاركة. وإن كنت لست من أهل العلم المحققين ولا أهل العلم المفتين، وإنما هي يعني مراجعة، أسأل الله أن يجنبنا الخلل وأن يعيننا على الحق والصواب. إن ربنا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
آمين وإياك.
وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.